من تمام المسألة شيخنا، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا. فلتمام البحث أستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء، الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر نووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية في الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء، وأعني بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، فقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغرير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه،
أنا لا أعتقد أنه أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين افترض فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري، ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح رؤوس أقلام فقط. أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه، هذا لا يجده في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيخسرون علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام، خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو شأن العلماء. الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك فهم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهلهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم، وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قصدي أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم، وحينئذ فيه خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهم نقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام؟ ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة. قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت قلنا عن هذا. ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة. قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت قلنا عن هذا. فإذا هذا التحفظ لا فائدة منه. ثم يا أخي، أسلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشئ الناشئ الجديد ممن يدعي سلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء؟ العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. غير ذلك، أبو عبد الرحمن انتهيتم؟
والله ما أدري، هاي هو بالنسبة للأسئلة هذه لعلها تصب في مصب واحد شيخنا.
نعم.
فالآن الإجابة تقصر لأنه المنهج والإطلاع العام واضح، تظل جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبديع والتكفير
البعض يقول أن